بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في النواحي. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن الظاهر هو أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن هذا هو الفرق الرئيسي بحسب رؤية صاحب الكفاية، وسيقع موردا للبحث إن شاء الله. غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا. يعني يكون الكلام في النواهي على غرار الكلام في الأوامر. نعم يختص النهي بخلاف، يعني بأمر مختلف، وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف، كف النفس عن الفعل فيكون أمرا وجوديا، أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل المطلوب، يعني متعلق الطلب ما يقع عليه الطلب المطلوب في النهي، هل هو الكف بمعنى منع النفس عن الفعل، أو أن المطلوب بالضبط بالدقة هو مجرد الترك. ما معنى مجرد الترك؟ يعني أن لا يفعل، والظاهر هو الثاني، هو يرجح الثاني. ربما بعض الأعزاء إذا مروا في المعالم على المعالي قد يجدون كلاما مختلفا، لأنه علم الأصول في مراحله السابقة ربما هو كان يميل إلى الكف. والظاهر هو الثاني، يعني الترك، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب، فاسد. قد يخطر بالبال، هكذا كان يخطر ببال بعض المتقدمين من الأصوليين، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب، فاسد. لماذا؟ طبعا هم كيف يتوهمون، لماذا يقولون هذا الترك أمر أزلي وهو لا يقع تحت اختيار الإنسان، هو غايته هو يختار أن يمنع نفسه. صاحب الكفاية رحمه الله يقول فاسد، هذا التوهم غير صحيح، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، أيضا يعني إشارة إلى الفعل، كما أن الفعل يكون مقدورا أو فقل الكف يكون مقدورا، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا. شو معنى القدرة؟ يعني هو الإنسان يملك أن يفعل أو أن يترك، فإحنا شلون نفترض أنه هو قادر على الفعل وليس قادرا على الترك؟ فلا يصح، عفوا، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، يعني ليس واقعا تحت الاختيار، لا يوجب أن يكون بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محل التكليف. مثلا لابد كذلك، لعل العبارة بيقض سقط في الكلمة، يعني كون العدم الأزلي غير اختياريين، ترى الإنسان أصلا هو كيف يكون مختارا في أمرين هو أصلا لم يكن موجودا فيه، يعني معه، هو كيف يكون مختارا على أمرين سابقا على وجوده؟ يقول هذا واضح صحيح وغير اختياري، عدم الأزلي بمعنى ذاك العدم هو غير اختياري، لكن هو ما مكلف بذلك، هو مكلف أنه يستمر هذا العدم أو لا يستمر، وهو بيده أن يجعله باقيا مستمرا وبيده أن يخرقه بالفعل. فهو ينهى عن ماذا؟ يعني ينهى، أو بالحقيقة مو ينهى، هو يعني يطلب منه الترك، يعني يطلب منه أن يبقيه. هذه عبارة صاحب الكفاية مع بعض التوضيحات منها، ولكن كما تعلموا الأمور تتبلور أكثر. بعض المتأخرين عنه، وحسب الظاهر هذا الكلام مأخوذ من تقديرات السيد البرجردي رحمه الله، هو من تلامذة صاحب الكفاية، عنده كلام أكثر جلاء من هذا الكلام في تقريب المطلب. يقول: إن الأمر والنهي مشتركان في الدلالة على الطلب، إلا أن الأمر يدل على طلب الوجود والنهي على طلب العدم، فمتعلق أحدهما الوجود وهو الأمر، والآخر العدم وهو النهي، ولا يدلان على الدوام والتكرار. هذا مطلب سيأتي إن شاء الله، لكنهما مختلفان عقلا مع وحدة المتعلق. فإن الأمر إذا تعلق بالطبيعة يكون امتثاله بتحقق فرد ما. لماذا؟ لأن الطبيعة وجودها يتحقق بماذا؟ مو بوجود جميع الأفراد. يعني هذا الفارق بين الأمر والنهي ينشأ من كون أحدهما متعلقا بالترك والآخر متعلقا بالفعل بالإيجاد. زين، الإيجاد والترك ما هو الفرق بينهما؟ الأثر العملي الذي يترتب على الفرق بين الإيجاد والترك. واضح إن شاء الله؟ يعني إحنا بعدنا على مطلب صاحب الكفاية، على نفس المبنى قاعد نتكلم. فمتعلق أحدهما الوجود والآخر العدم، لكنهما مختلفان عقلا مع وحدة المتعلق. فإن الأمر إذا تعلق بالطبيعة، فإذا تعلق بالطبيعة صار ماذا؟ صار المطلوب أن يوجدها، يكون امتثاله بتحقق فرد ما ضرورة وجود الطبيعة بوجوده، لأن الطبيعة توجد بوجود أول أفرادها. وعصيانه يكون العصيان بترك جميع الأفراد. لماذا؟ لأنه العدم والترك يتحقق بماذا؟ بانعدام كل الأفراد، لأن إذا أوجد أحدها صار وجود. هو المفروض ترك إحنا عندنا مو وجود، صحيح؟ من أول هذا هو فرض البحث. نعم. إيه؟ فبالنتيجة يعني المفروض أنه بعد ما يصير يوجد واحد من عدل. وأما النهي إذا تعلق بها من غير قيد يكون امتثاله، صحيح، هو هذا بعدين الحديث عن النهي، عصيانه يعني عصيان الأمر بترك جميع الأفراد. يعني ليش عصيانه يكون بترك جميع الأفراد؟ باعتبار أنه إذا هو حقق أحدها حقق الطاعة، فش وقت تتحقق المعصية إذا لم يحقق أحدها، إذا لم يحقق أي من الأفراد. وأما النهي إذا تعلق بها بالطبيعة من غير قيد يكون امتثاله بترك الطبيعة، وعصيانه بإتيان فرد ما. الامتثال يكون بترك الطبيعة، والعصيان يكون بماذا؟ بإيجاد فرد واحد. فالأمر والنهي متعاكسان عقلا. شنو يعني متعاكس؟ يعني بحسب اقتضاعه، هكذا أفهم من كلام السيد رحمه الله. وإن كان متعلقهما طلب وجود الطبيعة وعدمها، يعني وطلب عدمها، معطوف على وجود. وإن كان متعلقهما، متعلق الأمر والنهي، طلب وجود الطبيعة وعدم وجود الطبيعة، وعدم وجود الطبيعة. العبارة موجزة لكن لا تخفى عليكم، عبارة مضغوطة بعد على الطريقة المعروفة. واضح إن شاء الله؟ فالأمر والنهي، هاي خلاصة المطلب، الأمر والنهي متعلقهما واحد، لكنهما متعاكسان عقلا. شنو يعني متعاكسان؟ يعني في اقتضائهما العقلي حتى تطيع وتعصي فيما بينهما تعاكس. وإن كان متعاكسين شنو هو التعاكس؟ تبين آنفا أنه بالآمر يكفي إيجاد فرد من الطبيعة. العصيان يكون عصيان الأمر بترك كل الأفراد، بالنهي لا بد من ترك كل الأفراد، العصيان يكون بالإتيان بأحد الأفراد. هذا واضح إلى هنا؟ هذا مطلب صاحب الكفاية. بلي هذا اللي قلنا أنه توضيحه وبين المطلب. أما المحقق العراقي فعنده تحقيق في المقام، ربما تدرون هو حتى تنام صاحب الكفاية ربما هو مأخوذ من غيره كما هو يلوح من عبارة المحقق العراقي. ونحن دوما عندما ننسب لا نشترط أن ننسب إلى القائل الأول، لأنه في بعض الأحيان تتبع أنساب المطالب يحتاج إلى أوقات طويلة، وربما هذا هو من النسب المنهي عن البحث عنه. احنا مو عندنا مثلا بعض الأحيان قالوا هذا علامة شنو نسابه كذا، احنا هيك أنساب مو هيك واضح أنه هواي مهم أنه نشخص أنه هذا المطلب منه بدايته. نعم ربما يكون مفيد في بعض الأحيان، ولكن مو هواي مهتمين بهذا المطلب. المحقق العراقي يقول، وهذه خلاصات لجهود عشرات السنين أو أكثر من التنقيب والتحقيق في هذه القضية، هي جعلتنا نطوي خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال. وأرجع المحقق العراقي قدس سره هذا القول إلى صاحب الفصول قدس سره، واستشكل فيه بما مفاده. هذه خلاصة، راح نبينها، خلاصة كلام المحقق العراقي في نقد هذه الرؤية والوصول إلى نتيجة مختلفة، نتيجة ثانية وايد تختلف عن هذه النتيجة. وهذا الكلام مأخوذ من نهاية الأفكار في المقالات. المحقق العراقي مبين العبارة بإيجاز شديد ربما لا يفي ببيان كل معالم المطلب وخصوصياته، ولا يشفي غليل الطلبة. احنا أخذنا من تقريرات نهاية الأفكار مفاد كلام المحقق العراقي هذا. الظاهر أن مفاد الهيئة في النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة قبال الأمر، الذي يكون مفاده مفاد الهيئة فيه عبارة عن البعث إلى الطبيعة والإرسال نحوها. فوين صار الفارق؟ بعد مو بالمقتضى العقلي، هذا يريد إيجاد وهذا يريد ترك. صار هن الاثنين متعلقين بالطبيعة، بس واحد بعثي واحد زجري. هنا النقلة صارت نقلة نوعية في أصل حقيقة الأمر. والنهي الكلام السابق اللي سمعناه كله كان يركز على ماذا؟ أنه هذا بطلب الفعل وهذا بطلب الترك، بينما الآن اللي نشوفه شنو هو المطلب مختلف. يقول أن مفاد الهيئة في النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة قبال الأمر، الذي يكون مفاد الهيئة فيه عبارة عن البعث إلى الطبيعة والإرسال نحوها، مع كون مفاد المادة فيهما باعتبار هي النهي من يكسر هيئة ومتعلق بمادة، مع كون مفاد المادة فيهما عبارة عن صرف الطبيعة، لكن بما هي ملحوظ كونها خارجية، ومو صرف الطبيعة العقلية أو الذهنية وإنما الخارجية، صحيح؟ لا بما هي الطبيعة ولا بما هي موجودة في الذهن، صحيح؟ وإنما بما هي منطبقة على الخارج. يعني شنو؟ ولهذا نقول نسمي الكل الطبيعي. وبهذا الاعتبار، أي اعتبار الطبيعة خارجية أيضا، صح إضافة كل منهما إلى الوجود. نقول من هذه الناحية يمكن أنه نجد منشأ لهذا القول، أنه هذا يضاف كل منهما إلى الوجود بجعل الأمر عبارة عن الإرسال والبعث إلى الوجود، والنهي عبارة عن الزجر عن الوجود. يعني ما عندنا شغل ويا الترك. فهو إرسال إلى ماذا؟ إلى الطبيعة. يعني ماذا؟ يعني إرسال إلى وجود الطبيعة، لأنه من قال الطبيعة بما هي خارجًا، هو خارجًا يعني ماذا؟ غير يعني وجود؟ خارج شنو هو؟ شنو شيء آخر غير الوجود؟ صحيح لولا؟ بعدين مو طبيعة عقلية، مو كلي عقلي، وإنما ماذا؟ كلي طبيعي. من صار كلي طبيعي يعني خارجي، صارت النتيجة؟ صار هو ناظر إلى وجودها. من صار ناظر إلى وجودها، الزجر في النهي أيضا متعلق بماذا؟ بالطبيعة. بأي نحو؟ أيضا الطبيعة الخارجية. يعني وين وصلنا؟ إلى أيضا وجودها. واضح إن شاء الله. هو منهي حقيقة شن؟ هو من أول فتحنا باب كبير لقلنا هنا صار الاختلاف. النهي حقيقة الزجر. أما إذا إحنا بعدنا نفهم النهي بمعنى اللي قال صاحب الكفاية راح يتبك المرة.
الزجر معناه أنه ما موجود ويزجر عن إيجاد.
هو يزجر، هو حتى الأمر هم ما موجود، هو متحصيل حاصل. هذا كونه ما موجود مثل هذا لابد منه. ولكن هو المفادة شنو؟ مفادة أنه هو متعلق بالوجود، إرسال إلى الوجود. النهي زجر عن الوجود. هذا المراد حسب الله. فيقول وبهذا الاعتبار، أي اعتبار الطبيعة خارجية، صح إضافة كل منهما، يعني كل من الأمر والنهي، إلى الوجود بجعل الأمر عبارة عن الإرسال والبعث إلى الوجود، والنهي عبارة عن الزجر عن الوجود. وإلا فمتعلقهما في الحقيقة لا يكون إلا الطبيعة، كلاهما يتعلقان بالطبيعة، وعليه تكون الهيئة في كل. بس طبعا مثل ما قلنا، ليش رجعنا للوجود كما شرحنا الآن؟ الكلام مو مضطرد. ليش قلنا راح نوصل للوجود؟ لأن الطبيعة المراد منها الطبيعة الخارجية، مو هكذا حديثنا؟ الخارجية يعني ماذا؟ يعني الوجود. هو يرسل نحو الوجود. هو يرسل نحو الوجود ما ماخذ حتى لو الفعلي، حتى لو الفعلي. هو أقول هو ما لا بشرط من هذه الناحية، هو يريد الوجود مو شرط، مو بما هو موجود، هو يريد الوجود. من يريد الوجود يعني شنو؟ يعني يصير على المكلف الإيجاد. واي فرق، هذا راح يصير له اسم مقتضاه راح يصير، بينما احنا قاعد نتحدث عن مفاد الامر والنهي، مو عن متطلبات واثار ومقتضيات الامر والنهي عند المكلف. شنو هي فرق؟ لا تتاملون ان شاء الله لا يخفى. وبهذا الاعتبار، اي اعتبار الطبيعه خارجيه، عفوا لا قبلها بلي وعليه تكون الهيئة في كل من الأمر والنهي متغايرة مع الآخر بتمام المدلول. بتمام المدلول شنو؟ حيث كان مدلول الهيئة في الأمر عبارة عن البعث والإرسال إلى الوجود، وفي النهي عبارة عن الزجر عن الوجود. لا أنه كان التغاير بينهما في بعض المدلول وجزئه. إذن سحنا من الناحية التصورية، إيش راح يصير مفاد الأمر والنهي؟ راح يصير الاختلاف بين الأمر والنهي جوهري حقيقي تام. من حيث ماذا؟ من حيث أن مفاد الأمر هو البعث والإرسال إلى الوجود، ومفاد النهي هو الزجر عن الوجود. لا أنه كان التغاير بينهما في بعض المدلول وجزئه، يعني كانوا كلاهما طلب، واحد طلب الفعل واحد طلب الترك، كما يقتضيه أن يصير كلاهما طلب، يعني عندنا الطلب هو صار المفاد، كما يقتضيه كلام الفصول، حيث حسب إشرابه الوجود في مدلول الهيئة في الأمر والترك، عفوا حسب إشرابه الوجود في مدلول الهيئة في الأمر، وإشرابه الترك في مدلول الهيئة في النهي، أي الواو عطف على الجملة السابقة، وجعله مدلول الهيئة في الأمر عبارة عن طلب وجود الطبيعة، وفي النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة. ذلك مضافا إلى ما عرفت سابقا من عراء الهيئة في الأوامر أيضا عن هذه الجهة وعدم دلالتها إلا على النسبة الإرسالية بين المبدئي والفاعل، نقول بأن ذلك مخالف لما هو مقتضى الوجدان والارتكاز أيضا، فإن في مثل قوله لا تضرب لا يكاد ينسبق من الهيئة فيه إلا الزجر والمنع عن الضرب، وعن من يقول منع عن الضرب يعني ماذا؟ عن إيجاده في الخارج، لا أنه ينسبق منها طلب ترك طبيعة الضرب، يعني كأنه عدى بعث نحو شيء وطلب لشيء وهو تحقيق الترك، يقول هذا نتيجة الترك لا بأس، أما هو مفاده مو طلب الترك، مفاده الزجر والإبعاد عن ماذا؟ عن الطبيعة. الترك ما منظور، الترك لازم طبيعي يترتب، فكأن القوم في مقام التحليل خلطوا بين متن معنى الزجر ومتن معنى النهي وبين لازمه، وهذا كثيرا ما يحصل ويكون منشأ للاشتباه. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب صار بحسب كلام المحقق العراقي، وصلنا إلى هذه النتيجة إن شاء الله اتضح. فإن قوله لا تضرب لا يكاد ينسبق من الهيئة فيه إلا الزجر والمنع عن الضرب وإيجاده في الخارج، لا أنه ينسبق منها طلب ترك طبيعة الضرب. بلي المنع عن الضرب وعن إيجاده في الخارج، المنع عن إيجاد هذا معطوف على قوله الضرب، يعني المنع عن إيجاده في الخارج مو يطلب أن تحقق الترك، وإنما هو يمنع من أنه ترتكب الترك، ترتكب الطبيعة بالوجدان. المفاد الأولي للنهي ما هو؟ شو تشوفوا؟ الترك، لأنه هذا ربما هو التعريف المحفوظ المعروف. نعم، المهم بس احنا خلينا نسمع بعدين نوصل إلى احنا نشوف شنو اللي نقبله ومن قبله. احنا خلينا نفهم بالدقة الفرق التصوري بين أقوالهم رضوان الله عليهم، ولهذا احنا اعتنينا في هذا المجال بأن نذكر كلا القولين، نذكر عبارتين له، عبارة صاحب المطلب الأصلي اللي احنا بأيدينا، ثم نذكر عبارة ثانية تعبر عن المطلب بجلاء أكثر. فاحنا ذكرنا كلام صاحب الكفاية ثم شرحنا بحسب ما بين في تقريرات قلنا السيد البرجردي، صحيح لولا؟ الآن أيضا نذكر، ذكرنا كلام المحقق العراقي اللي هو بحسب احنا تتبعنا الناقص أول من هو تصدى لمناقشة هذه الرؤية من بعض صاحب الكفاية، زين؟ ولأنه شفنا المحقق النائيني كأنه تقريبا جرى على نفس مجرى صاحب الكفاية في هذه الجهة، المحقق العراقي هو أول من هو بدأ يحقق هذه القضية، والأخوة اللي دارسين الحلقات يشوفون المطلب هو مطلب المحقق العراقي، إذا ببالكم اللي دارسين حلقات الشهيد الصدر. بلي أحسنت. زين، هنا نجي ناخذ فرد عبارة أخرى توضح المطلب اللي ذكر المحقق العراقي وتجلي بدرجة أكبر. فالسيد البرجردي أيضا اللي هو يناقش صاحب الكفاية، ما باني على مطلب صاحب الكفاية، هو متبني كلام المحقق العراقي، يعني يوصل إلى نفس النتائج، وإن كان هو ما شفنا في عبارته ما ينسب المطلب إلى المحقق العراقي، ولكن هو يبدو أنه هو متبني نفس الرؤية، يبين المطلب بعبارة هواية أجلى من ما ذكرنا. قال أن الأمر والنهي متخالفان بحسب الذات والمبادئ والأحكام، خلى لك محاور ثلاث، أما بحسب الذات أما اختلافهما ذاتا، فلأن الأمر هو البعث نحو وجود الطبيعة أو نحو الطبيعة فهو طلب وبعث وإغراء، والنهي هو الزجر والإزعاج عن الوجود أو الطبيعة، يعني إبعاد إزعاج كأنه في قبال الإغراء. فمتعلقهما واحد، وإنما اختلافهما بحسب الذات، فالبعث الإنشائي في الأمر بمنزلة الإغراء الخارجي. مثل واحد يريد يدفع واحد كأنه لو كان يقدر يحرك تكوينا كان يدفعه بهذا الاتجاه، والإلقاء التكويني نحو العمل، والزجر الإنشائي بمنزلة الدفع التكويني والمنع الخارجي عن الارتكاب. كأنه تتوقف أمام واحد تتمنع من أنه يفعل هذا العمل، بس إذن يصير في عالم الطلب، في عالم الاعتبار. وأم هذا اختلافهما بحسب الذات، صارت القضية أوضح إن شاء الله. وأما اختلافهما بحسب المبادئ، فمبادئ الأمر بعد التصور هو التصديق بالفائدة والاشتياق للطبيعة، ومبادئ النهي هو التصديق بالمفسدة والكراهة. هو بعد يبغض هذا الأمر ما يريده، ولهذا احنا نستفيد من الأمر المبغوضية، من النهي المبغوضية، صح ولا لا؟ إذن هذا بحسب المبادئ أيضا صار الأمر واضح وجدان. فهو اثنينات النظر للطبيعة، واحد يبغضها ينهى، واحد يحبها يأمر بها. فالمنظور الطبيعة، بعد لي يجي واحد يقول الترك، تلاحظون المنظور هو الطبيعة على هذه الرؤية. وأما بحسب الأحكام هنا راح تجدون الترك، وأما بحسب الأحكام يعني اللوازم المترتبة، وأما بحسب الأحكام فلما كان الأمر متعلقا بالطبيعة كان تمام المتعلق له هو الطبيعة، يعني ماكو بقيد إضافي. فبتحقق فرد ما منها يتحقق تمام المطلوب، بينما لو كان عنده طبيعة مقيدة فلا بد تجيب الفرد اللي متوفر على الطبيعة والقيد. هذا يعني بعد العبارة صارت واضحة إن شاء الله. وأما بحسب الأحكام فلما كان الأمر متعلقا بالطبيعة كان تمام المتعلق له هو الطبيعة، فبتحقق فرد ما منها يتحقق تمام المطلوب، فبقاء الأمر مع تحقق تمام المطلوب جزاف باطل، مفروض بعد ينتهي الأمر لأن تحقق الأمر. وأما النهي فلما كانت حقيقته الزجر عن الوجود لا طلب العدم بحسب ما بينا آنفا الآن، كان حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة والزجر عنها بتمام حقيقتها. هو يريد يزجر عن الطبيعة تماما، فلا يكون مع الانتهاء في زمان مطلوب المولى حاصلا، ولا مع الاتيان بفرد من المنهي عنه نهيه ساقطا، فإن المعصية لا يعقل أن تكون مسقطة لا في جانب الأمر ولا النهي. يريد يبين هذه النقطة، يقول إذا هو عندنا نهي عن الكذب، عندنا نهي عن الغيبة، عندنا نهي عن السرقة، فإذا واحد سرق تبقى السرقة منهي عنها لولا؟ إذا راد يسرق مرة ثانية يقول تبقى. إذا واحد ترك السرقة أطاع السرقة وانتهى سقط النهي، مثل ما سقط الأمر إذا واحد صلى أو إذا واحد تصدق، لا، هذا فرق جوهري بين الأمر والنهي. حتى لو هو ترك أفرادها فهو أطاع في مدة، إلا أنه نقول له هذا إلى زمن، النهي إلى زمن معين، شلون مثلا محرمات الإحرام إلها زمن إلى أن تنتهي فترة الإحرام لا بأس، أو الصوم إذا قلنا به نهي عن المفطرات فإلى أن ينتهي وقت الصوم. أما إذا هو ما به وقت إيش راح يصير؟ راح يصير امتثاله مو مسقط إلى مثل الأمر، لأن أنت بالأمر إذا هو أمرك بالتصدق في يوم العيد وصدقت بعد يجب عليك أن تصدق؟ قطعا لا، يقول تحقق المطلوب وسقط الأمر، بينما بالنهي الأمر مختلف. وهذه جهة جوهرية جدا تفسر كثير من التفاصيل والفروق العملية في مقام الأحكام بين الأمر والنهي. واضح إن شاء الله، وللبحث السلام، والحمد لله رب العالمين.